السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم بانوراما مع نجوى جردق. داعيا لاستكمال العام الدراسي، وزير التربية يلغي البروفي ويحدد آب وأيلول لشهادة الثانوية. 12 إصابة بكورونا بينها 6 من الوافدين. الادعاء على نقيب الصرافين لتلاعبه بسعر الدولار. إخبار من جعجع إلى القضاء بملفي المازوت والطحين والمعابر غير الشرعية. الفيول المغشوش، كتاب من القاضي عون لمصرف لبنان، وعدوان على القضاء الذهاب وحتى النهاية، والعلية رد على أبي خليل. وفي بانوراما، لا إضراب لمحطات المحروقات.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا، نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر. فيما يعد الثوار العدة لثورة الجياع في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة ولأسعار السلع والمواد الشرائية، كان لافتاً اليوم الادعاء على نقيب الصرافين الموقوف بتهمة التلاعب بسعر الصرف، وإخبار قدمه رئيس حزب القوات اللبنانية للقضاء في ملفي تهريب المازوت والطحين إلى سوريا عن طريق المعابر غير الشرعية، وكتاب وجهته القاضية عون لمصرف لبنان في ملف الفيول المغشوش الذي لا يزال يتوالى فصولا. ملفات دسمة تربعت في الواجهة في عطلة نهاية الأسبوع، فيما لا تزال أخبار كورونا في دائرة المتابعة والترقب، لا سيما مع ارتفاع أعداد الإصابات في صفوف الوافدين إلى لبنان. أما البداية في ملف التربوي، مع إعلان الوزير طارق المجذوب تواريخ ودوامات استكمال العام الدراسي، إلغاء البروفي وتحديد امتحانات الثانوية في آب وأيلول. صحيح أن قرار إعادة فتح المدارس قد اتخذ، إلا أن ما غاب عن بال المعنيين أوضاع التلاميذ أنفسهم، وهم الذين كانوا قد بدأوا عامهم الدراسي على وقع تحركات الشارع منذ 17/20 بين إقفال وفتح للمدارس، وبعد ذلك التزموا بفعل جائحة كورونا المنازل لفترات طويلة. البداية إذن من وزارة التربية مع جورج كرم.
تناول وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة العام الدراسي والامتحانات الرسمية، وأعلن أن العام الدراسي سيستكمل بدءا من 28 أيار حتى آخر تموز، ويبدأ العام الدراسي الجديد في تشرين الأول، وتواكب العودة إجراءات صحية ونفسية بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وأكد المجذوب أن الصحة أولوية لدى الوزارة.
فيما يختص بالعام الدراسي، الجامعات وصفوف الشهادات في التعليم العام والتعليم المهني والتقني الشهادة المتوسطة ضمناً، استناداً إلى المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، نعاود التدريس حضورياً في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة ابتداءً من 28 أيار، وسيحدد كل مدير عام أو رئيس مؤسسة تاريخ انتهاء التدريس في مديريته أو مؤسسته، مراعياً خصوصية كل مرحلة. يمكن التدريس 6 أيام في الأسبوع عند الحاجة، الروضات والمرحلة الأولى من التعليم الأساسي، أي من الصف الأول حتى الثالث أساسي في التعليم النظامي أو ما يعادل هذه المراحل في التعليم غير النظامي. يتم استكمال التعلم عن بعد دون حضور إلى المدارس حتى آخر أيار لصعوبة تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية وترفيع التلامذة تلقائياً إلى الصف الأعلى وبدء العام الدراسي الجديد بعد العطلة الصيفية. بقية المراحل التعليمية الأكاديمية والمهنية في التعليم النظامي وما يعادلها في التعليم غير النظامي يتم استكمال العام الدراسي بدوام جزئي ونظام تعليمي مختلط، أي حضور وتعلم عن بعد، ابتداء من 11 حزيران وفق آلية يحددها كل مدير عام بعد تخفيف المناهج المطلوبة لكل صف.
وفيما يتعلق بالشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة،
يقدم كل تلميذ الامتحان في كل المجموعة الإلزامية ويختار عددا محددا من مواد المجموعة الاختيارية، على أن تصدر الأسبوع المقبل مذكرات عن المديرين العامين تحدد التفاصيل، وستجرى الدورة الأولى في النصف الثاني من آب والدورة الثانية في النصف الثاني من أيلول، على أن تتخذ كل الإجراءات الصحية الوقائية. الشهادة المتوسطة في التعليم العام يلغى استثنائياً الامتحان الرسمي للتلاميذ الذين سينهون دراسة الصف الأساسي التاسع للعام الدراسي 2019-2020، ويمنح التلميذ إفادة مصدقة من دائرة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية تثبت هذا الإنهاء ضمن الضوابط الآتية: أن يكون اسمه وارداً مبرراً على اللوائح الإسمية للصف التاسع أساسي ضمن المهل الإدارية، أن يكمل التلميذ العام الدراسي أي من 28 أيار حتى آخر تموز، وستقوم الوزارة بإجراءات تواكب هذه العملية.
وأكد الوزير المجذوب أن الطلبات الحرة لن تلغي الامتحانات وتجرى دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب، آملاً أن تبقى الأمور الصحية إيجابية للعودة إلى الحياة الطبيعية. من وزارة التربية والتعليم العالي جورج كرم، لبنان حر.
بدوره أصدر وزير الصحة حمد حسن قراراً ينظم عملية فتح دور الحضانة، بحيث تفتح إدارات دور الحضانة حصراً في 11 من أيار لإنجاز أعمال الاستعداد اللوجستي لاستقبال الأطفال في شهر حزيران، وشدد على ضرورة التقيد بالإرشادات، لافتاً لأن دور الحضانة ستخضع للرقابة عبر كشوفات ميدانية وزيارات مفاجئة بهدف الحفاظ على صحة الأطفال. كورونا لبنان، عدد المصابين ورحلات إجلاء المغتربين مع بول عباس.
أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي عن فيروس كورونا، وأعلنت عن 12 إصابة جديدة، 6 منها من المقيمين و6 من الوافدين من ليبيريا، سيراليون، فرنسا والسعودية، وبهذا بات المعدل التراكمي 796. وسجلت وزارة الصحة حالة وفاة جديدة ليصبح عدد الوفيات 26، وبات عدد حالات الشفاء 223. شمالا، أنجز الفريق الطبي والتمريضي التابع لوزارة الصحة عملية أخذ 50 عينة في جديدة القيطع من أشخاص خلطوا أحد المصابين بكورونا، بالتعاون مع البلدية وفي حضور ومتابعة من رئيس مركز طبابة محافظة عكار الدكتور حسن شديد وفريق من وحدة الترصد الوبائي، على أن يتم فحص العينات في مختبرات مستشفى المظلوم في طرابلس. وفي بلدة رحبي ارتفع عدد الحالات المصابة إلى 4 إصابات وفق فحوصات البي سي آر التي أتت إيجابية، لكن من دون عوارض صحية، وجميعها من المغتربين في سيراليون وليبيريا. وأفيد بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في محافظة عكار بلغ حتى الآن 41 حالة. وفي ملف عودة اللبنانيين من الخارج، فإن عملية الإجلاء تنتهي اليوم استنادا إلى الخطة التي وضعتها الحكومة، وتصل إلى مطار رفيق الحريري 6 رحلات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، الأولى من الكويت، ثم رحلة من دبي، تليها من مدينة مينسك في بيلاروسيا، بعدها موسكو، ثم من الكاميرون، أما الرحلة الأخيرة لهذا اليوم فستكون من لندن.
السفارة الروسية تحدثت عن هبة طبية للبنان حملتها طائرة الميدل إيست من موسكو. قال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان للأم تي في إن المعركة الكبرى اليوم حول الخطة الاقتصادية للحكومة هي في المجلس النيابي، ومن غير الممكن أن تمر كما هي، معتبرا أنه في الخطة مؤشرات أن الحكومة تريد أن تجري إصلاحات، ولكن لدينا تحفظ أن ما يريد أن يقوم بإصلاحات كان يجب أن يبدأ منذ 3 أشهر، ونسأل ماذا فعلتم في الجمارك في توظيف 5000 و300 شخص وغيرها من الملفات. وعن ملف الفيول المغشوش قال عدوان:
ملف الفيول المغشوش والنفط ككل أنا بدي سميه مش الفيول المغشوش، أنا بدي سميه كارتيل النفط أو مافيات النفط أو هالحاطين إيدهم على النفط بلبنان. العقد بحد ذاته هو عقد مغشوش. العقد قيل أنه بين دولتين، تبين أنه هذا العقد منه مع سوناتراك كدولة الجزائر، هو مع شركة تستعمل نفس الاسم معمولة بغطاء انعملت بجزر العذراء لحتى تغطي هالعمليات. هالملف بالقضاء وعند قاضي تحقيق. نحن مندعم لآخر تكي قاضي التحقيق يلي عنده القصة، لا منشكك بشغله ولا منشكك بالبدو يعمله ولا شيء. شو منعمل؟ نعطيك للدعم من وراء العقد. في كان مستشار مهندس من بيت الرمال عند الوزير فنيش، هو يلي كان له دور بهذا العقد. أنا ما بدي اتهم حدا، بس هيدا بده يجي هو والوزير فنيش عند قاضي التحقيق يقولوا له كيف هالعقد يلي ما بيركب على قوس قدح، يعني إذا أعطيتيه عقد بيجيب بمليارات الدولارات سنويا فيول، إذا أعطيتيه مش لمحامي لواحد بالسنة الأولى حقوق، بقول لك يا عمي شو هالعقد. اثنين، الأفريقاء هن من ميل الدولة من تاني ميل شركة، لو حققوا بأمره يلي مسجلة كانت طلعت في عليها أحكام تبييض أموال وعليها أحكام احتيال. على القاضي إنه ما يرد حدا، ونحن ندعمه علنا. هلا بقله كل الشعب اللبناني وراك، عمول شغلي من عملت قبل لقاضي التحقيق، كفي بتحقيقك بكل ضمير. وأكثر من هيك في مسؤولية تانية، روح عند مدعي عام التمييز طلب منه رفع الحسابات تبع كل المعنيين بالموضوع بظرف شهر، بعرف كل واحد مين وراه ولمين دافع، تخلص القصة. من هون من بعد هالكلام يتفضل حدا يوجه اتهام للقوات اللبنانية.
وفي قضية الفيول المغشوش أيضا، قال النائب سيزهر أبو خليل إن لجنة وزارية مؤلفة من رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمالية تشكلت لوضع دفتر شروط المناقصة، وعندما أنهت وزارة الطاقة عملها اختفت وزارة المالية بحسب تعبيره، ورفض الإجابة بوضوح على سؤال يتعلق بموضوع شركة سوناتراك، وأظهر ارتباكا في إجابته.
بالمناقصة يلي عم تقول يمكن خبير الاتحاد الأوروبي بالمناقصة يلي قدمتوها على إدارة المناقصات دفتر الشروط، بنقال فيه بكل وضوح أنه هيدي المناقصة هي لو مقدمة بال2018 و2019 على قياس شركتي الكويتية وسوناتراك.
أنا قلت اللي قلته، بس بدنا نقرأ المكتوبة نقرأ مظبوط. انحكى عن هيدا اللي عم تقطع الطعي، عم يحكي عن مواصفات الفيول أنه مشابهة للفيول اللي عم نجيبه من هونيك، وهيدا النقطة مواصفات الفيول بحطها مصنع المعمل والدولة بتحطها وبتعطيها لكل شركات النفط هي ذاتها، مش شركات النفط عطيتنا إياها. ذات المعمل منجيب له ذات الفيول من حيالله شركة كانت، وهيدا اللي عم بعترض عليه، إنه لما هيدي خبرية بديهية لهالدرجة بدها توقف مناقصة يعني في شيء وراها.
رئيس دائرة المناقصات جون العلي رد على كلام الوزير أبي خليل حول الطلب من الدائرة إجراء مناقصات لم تجرها، وقال
يلي انحكى انه في شيء اسمه مناقصة فيول اجت على ادارة المناقصات، وادارة المناقصات ردتها لعدم توفر الاعتماد، امر غير صحيح اطلاقا. الواقع هو التالي، ب 29/10/2018 ردت ادارة المناقصات الى الوزارة المعنية دفتر شروط كان ورد إلى إدارة المناقصات لطلب إبداء الرأي وليس لإجراء مناقصة.
على الخط القضائي، وجهت القاضية غادة عون كتابا إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بواسطة المدعي العام التمييزي، تطلب فيه الكشف عن السريات المصرفية والحركة والمصرفية للشركات المستوردة وعدد من كبار المتورطين في قضية استيراد لفيول المغشوش. في إطار مساعيها لكبح ارتفاع سعر صرف الدولار، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على نقيب الصرافين محمود مراد موقوفا وأحاله على قاضي التحقيق الأول لاستجوابه. وكانت المفرزة القضائية في الضاحية الجنوبية قد استدعت مراد في ضوء التحقيق مع أحد الصرافين الموقوفين، وبنتيجة التحقيق معه أحيل على إبراهيم الذي ادعى عليه بجرم مخالفة قانون النقد والتسليف والتأثير على النقد الوطني. إلى ذلك أوقفت دورية من شعبة المعلومات في جبل لبنان في الأمن العام في الحدث الصراف را لام بناء على إشارة نيابة العامة المالية القاضي علي إبراهيم، حيث كان يقوم بعملية الصيرفة بالقرب من شركة التأمين العائدة له بطريقة غير شرعية مخالفا السعر والدوام المحدد، وتم ختم الشركة العائدة له بالشمع الأحمر. من ناحيتها أكدت نقابة الصرافين أنها تحت سقف القانون وهي ملتزمة بالتعاميم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأمريكي رغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقا في سوق متحرك. وأشارت في بيان بعد اجتماع استثنائي برئاسة نائب النقيب إلياس سبور إلى أن لها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وبحكمته. ما هو تأثير القضية على الدولار؟ وهل فعلا سيتخذ قرار بسحب رخص جميع الصيارفة؟ ريم حرب شويح.
تقرير خاص.
مع تفجير النيابة العامة المالية مفاجأة من العيار الثقيل بتوقيف نقيب الصرافين محمود مراد بحجة تلاعبه بسعر صرف الليرة، حيث أشارت التحقيقات إلى أنه كان يشتري دولارات من السوق بكميات كبيرة بسعر 4200 ليرة ثم يبيعها ب 4500 ليرة لمستوردي المواد الغذائية الذين هم بحاجة إلى الدولار نقداً لاستيراد السلع التي يبيعونها في السوق. كيف سيكون مسار الدولار في الأيام المقبلة؟ وهل فعلاً سيتخذ قرار بسحب رخص جميع الصيارفة وحصر التعامل بالعملات الأجنبية بالمصارف؟ الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في أسواق البورصة العالمية الدكتور جهاد حكيم أجاب عبر لبنان الحر بالقول إن الدولار يتأثر بالوضع الاقتصادي والسياسي العام وليس بهذه الإجراءات المؤقتة.
توقيف نقيب الصرافين أم إلغاء الصيارف الموجودين بلبنان، نحن عم بنأدي لإلغاء سوق القطع مش أكثر، لكن ما عم نعالج المشكلة الموجودة. هيدي هي تدابير مؤقتة ما بتغير من الحالة الموجود فيها لبنان. نحن المشكلة ما عندنا دولارات. اليوم الدولار بلبنان عم بيكون بين 3000 وال 4300، عندي كذا سعر، عم نحكي سعر غير السوق الرسمي، لأنه بنعرف إنه بعد في تواصل بين الصرافين والزبائن تبعهم، لكن ما عم بيصير هيدا الشيء عبر المحال المرخص فيها أم المحال التجارية. هون نحن ندعي إنه يصير في تحسين بالأداء الحكومي ويصير في إعادة نظر بالسياسة المالية والنقدية كرمال نحن ننهض بالاقتصاد.
ما رأي الصيارفة بهذه الخطوة؟ أحد الصرافين قال عبر لبنان الحر
ما لهم حق يسحبوا الرخص، طبيعي يجمدوا الدولار من أول ما بلش يطلع، مش بينطروا ليطلع كثير وبعدين بيرجع بيطلبوا من الصرافين انه يوقفوا، يعني عم بحملوهم مسؤوليه مش مسؤوليتهم، يعني مفروض الكبار هن اللي ياخذوا الاجراءات. اتمنى انه اكيد ياخذوا اجراءات بحق كل الصرافين غير شرعيين واللي هن عم بيرفعوا الدولار واللي هن مافيات الكبيره، يعني اكيد معروفه.
من جهتها اسفت مصادر نقيب الصيارفه عبر لبنان الحر توقيف النقيب بادعاء كاذب، وكشفت ان النقابه ستصدر بيانا او تعقد مؤتمرا صحفيا للتوضيح.
في ملف مكافحة الفساد قال النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحفي لسنا في وارد أن نتولى بأنفسنا محاسبة الفاسدين، ولا يمكن إنشاء محاكم ميدانية أو ثورية بصلاحيات استثنائية. أضاف
إن واحدة من العقبات الأساسية التي واجهناها خلال العامين المنصرمين هي تذرع بعض القضاة بنصوص قانونية كالحصانات وغيرها الكثير، وهي نصوص نعمل على تطويرها لتتلائم مع أولوية مكافحة الفساد، مع العلم أن بعض القضاة يماطل أو يخفي ملفات في الأدراج أو يتواطأ مع الفاسدين، ومسؤولية التحقيق معهم والمحاسبة لهؤلاء القضاة تقع على عاتق هيئة التفتيش القضائية. وفي هذا السياق نحن ندعو مجلس القضاء الأعلى رئيسا وأعضاء إلى تطبيق مضامين قسمهم وإحقاق الحق للشعب من خلال الدفع باتجاه البت بجميع ملفات الفساد المقدمة للقضاء من أي جهة كانت وفي أي قطاع من القطاعات، بعيدا عن أي استنسابية أو أي تسييس أو أي ضغوط من أي جهة جاءت. ندعو اليوم القضاء إلى انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين داخل الجسم القضائي وضد أي تدخل سياسي في عملهم، خصوصا في مكافحة الفساد.
تهريب المازوت والطحين إلى سوريا، المعنيون يرفعون الصوت وجعجع يتقدم بإخبار.
بعدما كثرت المعلومات عن تهريب الطحين عبر الحدود إلى سوريا، أكد تجمع المطاحن الالتزام بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والتشدد في تسليم الدقيق إلى الأفران والتجار لتوزيعها على المناطق اللبنانية كافة. وفي اعتراف ضمني بأن هناك طحينا يهرب، أكدت في بيان أن المطاحن تسعى إلى ضبط التجار الذين تعتمدهم في هذه العملية لعدم تهريب أي كمية إلى الخارج، حرصا منها على المال العام وبالتالي على تأمين الطحين إلى كل الأفران. وأشار التجمع إلى أن المطاحن غير قادرة على مراقبة جميع التجار وسط الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالرقابة منوطة بالأجهزة المولجة ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية. وفي السياق صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع البيان الآتي: بثت محطة الـMTV تقريرا واضحا جدا يتناول مسألة تهريب المازوت والطحين المدعومين ولو بشكل غير مباشر من جيب المواطن اللبناني إلى سوريا. وللمعلومات فإن مصرف لبنان يتكفل بنسبة 85% من دولار المازوت والطحين. أضاف الدكتور جعجع: هذا التقرير يظهر من جديد الأثر السلبي جدا للمعابر غير الشرعية على مالية الدولة ككل، ونحيله بمثابة إخبار إلى المراجع القضائية المعنية وبالأخص النيابة العامة التمييزية، كما إلى وزراء المال الطاقة والاقتصاد لإجراء اللازم وتوفير أقله مئات ملايين الدولارات خسارة على الخزينة والمواطن اللبناني سنويا.
لا إضراب للمحطات ولموزعي المحروقات، كما أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة لإذاعتنا، ولفت إلى أن التفاوض يبقى بين وزير الطاقة ريمو غجر والشركات المستوردة للنفط.
بالنسبة لنا كموزعين محروقات كنقابة محطات، عندنا طلب قديم كلنا بنعرفه، هو موضوع 15% بالدولار. كانوا يتأمنوا الدولارات على أساس 2000 2500 3000، لما طلع الدولار لل 4000 صار في عندنا مشكلة. وفي بعض الشركات المستوردة، برجع بكرر، بعض الشركات عم تطلب ال 15% دولار كاش. نحن التجينا لمعالي الوزير، طلبنا منه أنه يعالج هالموضوع بأسرع وقت. هلق في بعض المواقع أخذت الموضوع أنه راح يصير إضراب. أنا بأكد بالوقت القريب ما في أي إضراب، ما في أي اعتصام، نحن بالحوار إن شاء الله بتنحل كل الأمور.
وفي التداعيات المالية المستمرة على المواطن في صيدا، هدد المدعو حسين سين بإحراق نفسه وإحراق بنك الاعتماد اللبناني احتجاجا على عدم حصوله على ودائعه. وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وعملت على حل الإشكال. إلى ذلك نفذت اليوم وقفات احتجاجية لناشطين أمام فروع فرنسا بنك في صيدا وبيروت ومرج عيون وصور والنبطي وحلبة، كما نفذ عدد من الناشطين وقفة أمام المحكمة العسكرية في بيروت احتجاجا على الاعتقالات التي تطال الثوار والعنف ضدهم. المطبوعات تصدر حكمها في دعويين لجعجع.
أصدرت الغرفة الاستئنافية العاشرة في بيروت الناظرة بالدرجة الأولى في قضايا المطبوعات حكمها في دعويين تقدم بهما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والحزب بواسطة وكيلته المحامية أليونس فخري أمام النيابة العامة التمييزية على خلفية نشر مقالين في جريدة الأخبار. الأول تحت عنوان جعجع بعد الانقلاب، هل يقع في المحظور، بقلم فراس الشوفي، نشر بتاريخ 14/11/2017. والثاني تحت عنوان عون مسؤول عن إبطال حكم المجلس العدلي، بقلم إبراهيم الأمين، نشر بتاريخ 23/10/2017. في الدعوة الأولى قررت المحكمة بالاتفاق إدانة كل من المدعى عليهما فراس الشوفي بصفته كاتب المقال وإبراهيم الأمين بصفته المدير المسؤول عن جريدة الأخبار، وحبس كل منهما مدة 3 أشهر وتغريمهما مبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية، وإنزال هذه العقوبة تخفيفا إلى الغرامة 500,000 ليرة، وإبطال التعاقبات عن المدعى عليهم الشوفي والأمين وشركة أخبار بيروت التي تصدر عنها جريدة الأخبار. كما ورد في متن القرار إعلان مسؤولية المدعى عليهم وإلزامهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم أن يدفعوا للمدعي الدكتور جعجع مبلغ 5 ملايين ليرة على سبيل التعويض عن العطل والضرر وتدريكهم النفقات القانونية كافة. وعللت المطبوعات فحوى القرار بأن ما ورد في المقال موضوع النزاع يتضمن العنصر المادي والمعنوي بشكل محقق، ملحقا الضرر بالجهة المدعية إن على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي أو الشعبي أو السياسي. وفي القرار الثاني للمحكمة نفسها تم إبطال التعاقبات المساقة في حق كل من إبراهيم الأمين وشركة أخبار بيروت وتضمين الجهة المدعية النفقات القانونية كافة، معتبرة أن المقال موضوع النزاع لا يتضمن أي عبارات تنم عن قدح أو ذم أو تحقير، وهو يعكس معلومات متداولة في شريحة من المجتمع اللبناني.
اجتماع تأسيسي لتجهيز المرحلة الأخيرة من مبنى مستشفى بشر الحكومي.
استكمالا للقرار الذي اتخذته مؤسسة جبل الأرز بقبول الهبات المتعلقة بتأهيل وتجهيز المرحلة الأخيرة من مستشفى أنطوان الخوري ملك طوق الحكومي، وبعد موافقة كل من مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي ووزير الصحة العامة حمد حسن على القرار، وبعد الاجتماع الذي عقد في بكركي يوم الجمعة في الأول من أيار الحالي في حضور البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والنائب البطريركي العام على جبة بشري المطران جوزيف نفاع، وقع خلاله على مذكرة تفاهم بين مجلس إدارة المستشفى الحكومي ووقف السيد مار ميما لأشغال كامل المبنى، دعت النائب ستريدا جعجع إلى اجتماع تأسيسي أولي في معراب خصص لوضع خريطة الطريق لإنهاء هذا المشروع، وبحث المجتمعون في مشروع إعادة تأهيل وتجهيز المرحلة الأخيرة من مبنى مستشفى أنطوان الخوري ملك طوق الحكومي، كما بحثوا أيضا في وضع الخرائط والدراسات التنفيذية اللازمة للقسم المنوي تأهيله في المبنى ليصبح البدء بتنفيذ الأشغال فيه ممكنا ولإنهائها بأسرع وقت، خصوصا وأن منطقة بشري هي منطقة جبلية لا يمكن العمل فيها أكثر من 6 أشهر في السنة. النقيب مارون حلو أبدى كل استعداد لتنفيذ هذا المشروع الإنساني المهم بالنسبة لأبناء منطقة بشري خصوصا وأبناء الشمال عموما، وقام بتقديم أرباحه وأتعابه كمتعهد لصالح المشروع، وهو قد سبق له أن قام ببادرة مماثلة أثناء تشييد بيت الطالب الجامعي في دبي والتي قدرت يومها $500,000 أمريكي.
أخبار كورونا في العالم مع بول عباس.
أودى فيروس كورونا بحياة قرابة 228 ألف شخص على الأقل منذ ظهوره لأول مرة في الصين في كانون الأول الماضي، وبلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس أكثر من 3,950,400 إصابة. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن 190 ألفا من سكان أفريقيا مهددون بالوفاة من جراء فيروس كورونا في السنة الأولى لتفشي الوباء في حال فشلت إجراءات الاحتواء في القارة السمراء. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وفي بيان رأى أن فيروس كورونا أطلق العنان لطوفان من مشاعر الحقد وكراهية الأجانب من دون أن يذكر بلدا أو أفرادا محددين، داعيا إلى العمل بكل ما في وسعنا لوضع حد لذلك. وفي عينة للإصابات حول العالم، إسبانيا سجلت اليوم 299 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبلغت الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة 1410 ليصل الإجمالي إلى 222,857. وفي روسيا سجل 10,699 إصابة ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 187,859 مصابا. مدينة نيويورك افتتحت مشرحة ضخمة في بروكلين لتخزين الجثث في وقت تواصل فيه المدينة المكافحة لوقف تفشي فيروس كورونا. يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 1209 إصابات. وزارة الصحة التابعة للنظام السوري أعلنت عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 47 حالة. الكويت أعلنت أنها ستبدأ بتطبيق حظر شامل بدءا من الأحد وحتى 30 من الشهر الحالي في محاولة لكبح انتشار كورونا.
أخيرا صفحة الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وبتكون دون معادلات الموسمية لشهر أيار مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية مترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد أحيانا. بيستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء وبيتحول إلى قليل الغيوم. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 30 و60%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. الأحد طقس قليل غيوم إجمالا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، وبترتفع بشكل بسيط على الجبال وبالداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة. والتنين طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما الثالثة فطقس غائم جزئيا إلى غائم واستقرار بدرجات الحرارة.
كان في بانوراما داعياً لاستكمال العام الدراسي، وزير التربية يلغي البروفي ويحدد آب وأيلول لشهادة الثانوية. 12 إصابة بكورونا بينها 6 من الوافدين. الادعاء على نقيب الصرافين لتلاعبه بسعر الدولار. إخبار من جعجع إلى القضاء بملفي المازوت والطحين والمعابر غير الشرعية. الفيول المغشوش كتاب من القاضي عون لمصرف لبنان، عدوان على القضاء الذهاب حتى النهاية، والعلي يرد على أبي خليل. بانوراما انتهت، شكرا لمتابعتكم. كان على الإخراج الإذاعي بيتر حشش.